بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. روحاني يدعو أبناء الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات، ويؤكد أن الإعراض عن صناديق الاقتراع لن يحل أي مشكلة. استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن شمال القدس المحتلة. انطلاق القمة الأمريكية الروسية في جنيف دون توقيع أي وثائق في ختامها. إلى التفاصيل. دعا الرئيس حسن روحاني أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الجمعة، مؤكدا أن الإعراض عن صناديق الاقتراع لن يحل أي مشكلة. وشدد روحاني على أهمية المشاركة في الانتخابات، معتبرا أنها تساهم في تقرير مصير البلاد وتعزز قوة نظام الجمهورية الإسلامية. مستمعينا الكرام، الآن ننتقل بكم مباشرة إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، التي سيتحدث فيها إلى الشعب الإيراني عن الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر إجراؤها الجمعة القادم. إلى هناك.
في خلقك ما في علمك سلاما صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. تهي مبارك كرامات رو
عشرة الكرامة المباركة والولادة السعيدة للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أباركها لكافة أبناء الشعب الإيراني العزيز ولكافة مشتاقي زيارة ذلك الإمام الهمام، والتي للأسف حرمنا منذ مدة من هذا الفيض المبارك، ونأمل أن يمن الباري سبحانه وتعالى ببركة دعاء وشفاعة هذا الإمام الرؤوف أن يشمل رحمته ولطفه بهذه الشعب ويفيض عليه يوما بعد يوم، وبركات مجاورة الشعب الإيراني لهذا القبر المبارك تزداد يوما بعد يوم. موضوعي اليوم هو حول الانتخابات والتي لا تفصلنا عنها سوى 48 ساعة، وهي حدث مصيري في بلدنا سوف يحدث، وهو عبارة عن انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات المجالس البلدية في المدن والقرى. وبكل تأكيد فإن مصير البلد في فترة من الزمن في كافة المجالات، في المجالات الاقتصادية والاقتصاد والسلامة والأمن وغيرها، هي مرتبطة بالعمل الذي سوف تقدمون عليه أنتم يا شعب الإيراني يوم الجمعة، أي أنتم بحضوركم وتواجدكم وبرأيكم سوف تحددون في الحقيقة مصير هذا البلد في كافة المسائل الأساسية. العمل الكبير للشعب في هذا اليوم في يوم الجمعة هو المشاركة أولا، ونوع المشاركة ونوع المنتخب، ونأمل من الباري سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوبنا ويهدي قلوبنا لكي نتمكن من أداء هذه ونتواجد في هذه الساحة بأفضل وجه على أتم صورة. في أحد خطاباتي الأخيرة قلت للشعب الإيراني بأن تواجد الشعب في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتمد على أساس فكري ثابت ومتقن، وهو ليس موضوع سياسي صرف، بل لديه تبعات، بل تبعات حضور الشعب كبيرة جدا، ولكن بالإضافة إلى ذلك وأمن ذلك كله، وأساس فلسفة تواجد الشعب في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أي أن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن ركن الجمهورية إذا لم يتواجد الجمهور فإن جمهورية الجمهورية الإسلامية لا تتحقق، وبالطبع من النواحي السياسية فلها أثر سياسية وثمرات وبركات جمة سوف أشير إلى بعض منها. ولهذا السبب دقيقا وتحديدا هو أن كافة مراكز القوى الشيطانية في العالم، مراكز القوى الشيطانية في كافة العالم الذين يعادون الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعارضونها، فإنهم بشكل خاص يعارضون الانتخابات وفي كافة الاستحقاقات الانتخابية في العقود السابقة، فإن وسائلهم السياسية والإعلامية وماكينتهم الإعلامية هي في خدمة تخريب أذهان الشعب، وإذا ما تمكنوا بشكل أن يتدخلوا في الانتخابات لأنهم لكي لا يمنعوا هذا الازدهار وهذه العظمة لكي يظهرها الشعب الإيراني. ولكن خلال السنوات الماضية فعلى رغم أنفهم فإن الانتخابات أجريت في وقتها ولم تتأخر يوما واحدا، الشعب ذهب وتواجد في صناديق الاقتراع، وبالطبع الإعلام السيء لهؤلاء كان موجودا منذ مدة قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات ولفترة حتى بعد الانتخابات، وربما ليس في أي نقطة من العالم لا يمكننا أن نجد بلدا أن تكون انتخاباته إلى هذه الدرجة تتعرض لعداوة الأعداء. وفي هذه الانتخابات بعد يوم غد يوم الجمعة ومنذ عدة أشهر وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية وكذلك العملاء الذين يعملون تحت راية هؤلاء فهم يذبحون أنفسهم ويتكالبون لكي يستطيعوا أن يشككوا في هذه الانتخابات ويثبطوا عزيمة الشعب ويقللوا من مشاركة الشعب ويجعل انتخابات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل من الأشكال يعرضها للاتهامات، وأطلقوا كلاما مختلفا وعبارات مختلفة في هذا المجال، وهدفهم الأساسي هو أن لا تتم هذه الانتخابات بالشكل الذي يكون مناسبا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ماذا يعني هذا؟ يعني ابتعاد الشعب عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن عدم حضور الشعب في الانتخابات هو ابتعادهم عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا هدفهم. وبالطبع الشعب لا يستمع لكلامهم، والتجارب أثبتت ذلك بأن عامة الشعب ليس لدي كلام حول بعض شرائح الشعب الذين يتأثرون بوسائل الإعلام والفضاء الافتراضي ويكرر نفس ذلك الكلام الذي يثيره الأعداء، ولكن عامة الشعب أثبتوا بأنه مهما هدف الأعداء فإنهم عملوا عكس ذلك فيما يتعلق بالانتخابات والمسيرات والتظاهرات والمسائل المختلفة المتعلقة بالثورة. وهذه المرة أيضا بتوفيق الله سبحانه وتعالى سوف يثبت الشعب عكس ذلك وسوف يتاجد في الساحة وسوف يعطي النظام المزيد من ماء الوجه والعزة. وأنا أقول بأن حقيقة أن بعض الحقائق في عالم السياسة سياسة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسياسة أي بلد والحوادث التي تكتسب لونا سياسيا، فبعض الأحداث يجب أن تكون النظرة إليها أبعد من وسائل الإعلام وأبعد من الأمور السياسية. مثلا موضوع تشييع الجنازة المليونية لشهيدنا العزيز الشهيد سليماني، هذه كانت حادثة كبيرة، وهنا مسألة الأذواق السياسية ليست مطروحة، الكل شارك. الانتخابات هي من هذا النوع، في الانتخابات بعض الأذواق السياسية لا تطرح، الكل يجب أن يشارك، الكل يجب أن يتواجد، لأن النظام الاجتماعي للبلاد يحتاج إلى هذا التواجد ويؤثر على ذلك. وسوف أبين بعض التداعيات والتأثيرات. أنا سوف أشير إلى بعض النقاط حول أهمية مشاركة الشعب، ولكن قبل أن أذكر هذه النقاط أرغب أن أشير إلى هذه الآية الشريفة، الآية في سورة البراءة المشاركة، الآية 120 التي هو جزء من الآيات.
هنا موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هر مضمون این آیه به طور خلاصه،
ومضمون هذه الآية بشكل مختصر هو أن كل عمل وكل إجراء يتم من جانبكم ويدخل الغضب في قلوب الأعداء فهذا عمل صالح يجازي عليه البارئ سبحانه وتعالى. وترون بأنهم يعارضون هذه الانتخابات، هؤلاء أعداء الإسلام وأعداء إيران، لذلك فإن عمل الانتخابات هو عمل صالح، وكافة الذين هم يسعون وراء العمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يريدون القيام بعمل صالح، فليعلموا بأن التواجد في الانتخابات هو عمل صالح. ولكن النقاط التي أريد أن أشير إليها برأيي، سوف أبين بعض النقاط. أهم نقطة هو أن الانتخابات دليل على تواجد الشعب في الميدان. تواجد الشعب في الميدان ماذا يعني؟ يعني أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه رصيد شعبي، هذا يساهم في تعزيز اقتدار البلاد واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويؤثر بشكل منقطع النظير. وأن أي أداة للقدرة لا تضاهي قدرة تواجد الشعب وحضور الشعب في الميدان. نعم، نحن لدينا أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية واقتصادية تزيد من قدراتنا وتمنحنا القوة للبلاد، ولكن أي منها ليس بمقدار وقوة حضور وتواجد الشعب. حضور الشعب بالمعنى الحقيقي للكلمة يجعل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقتدرا وقويا. فالذين يطلقون صفصطة والطروحات، نرى بعض البيانات التي للأسف البعض يطلقونها خلال كلامهم في الفضاء الافتراضي والصحف، كلام تخرصات في الصحف، الذين يطلقون هذا الكلام حول الانتخابات لكي يبردوا عزيمة الشعب ويثبطوا عزيمة الشعب تجاه الانتخابات، وهم وراء تضعيف أسس النظام. والأعداء الأجانب والداخليون فهم يتكلمون بشكل صريح ويسعون بشكل صريح لتضعيف النظام، وهم يعلمون جيدا بأن إذا ما تواجد الشعب وأصبح تواجده ضعفا وضعف البلد، فإنهم يمكنهم أن يزعزعوا الأمن داخل البلد ويثيروا عمليات الإرهاب ويجعلوا البلد ساحة للإرهابيين. هذا في حال ما ضعف الشعب وتواجد الشعب في الساحة أصبحت قليلة ولم يحظى النظام برصيد هذا التواجد. وكلامهم بعض الأحيان، وهذا لا أصححه ولا أثبته، ولكن في بعض جوانب كلامهم يسمع هذا المعنى ويرى بأنهم يسعون وراء حذف تواجد الشعب لكي يصبح النظام ضعيفا، لكي يخلوا بالأمن في البلد ويتدخلوا فيه، ولكي يتمكنوا من أن يجعلوا البلد ساحة لعملائهم. والإنسان يلمس هذا ويرى. هذه نقطة. ونقطة أخرى هو أن إذا ما أصبح مشاركة الشعب قليلة، فمن جهة أخرى سوف نشهد زيادة ضغوط الأعداء، وهذا الموضوعين بالمعنى الحقيقي للكلمة مرتبطان بنسبة عكسية. وإذا ما كان لدينا حضورا ومشاركة قليلة للشعب، فمن جهة أخرى نشهد زيادة لحضور وتواجد الأعداء. وإذا ما أردنا أن نقلل ضغوط الأعداء سواء الاقتصادية أو العقوبات، فالسبيل إذا ذلك هو أن يزداد تواجد الشعب في الساحة، والرصيد الشعبي يجب أن يظهر لأمام الأعداء. والنقطة الثانية وهي مهمة أيضا هو أن الرئيس الجمهورية الذي سوف ينتخب يوم الجمعة إذا ما انتخب برأي مرتفع وبآراء عالية فأنه سوف يتمتع برصيد ودعم عالي، وسوف يكون رئيس الجمهورية قويا ويمكن أن يقوم بأعمال كبيرة وإنجازات ضخمة. البلد الحمد لله لديه طاقات عالية، وسوف أبين بجملة هذه الطاقات. البلد لديه طاقات وإمكانات وفرص كبيرة في بلدنا، واستخدام هذه الفرص وتوظيفها بحاجة إلى أشخاص نشطين ودؤوبين وقدرات ومقتدرين، وهذه القدرة يحصلون عليها أكثر بالإضافة إلى الجوانب الشخصية يحصلون عليها من رصيد مشاركة الشعب. وإذا ما كان تواجد الشعب تواجدا يتمتع بالنصاب المناسب ورئيس الجمهورية ينتخب بآراء عالية إن شاء الله، فهذا سوف يؤدي إلى أنه يتمتع بالقدرة لكي يفجر هذه الطاقات بالشكل الصحيح. ونقطة ثانية هي موضوع نزاهة الانتخابات. قبل ذلك أنا قلت وأؤكد هنا لحسن الحظ خلال السنوات الماضية فجميع استحقاقاتنا الانتخابية كانت سليمة ونزيهة، والذين يعترضون ربما في بعض الأجزاء مثلا في قرية نائية أو بعيدة هناك بعض الأمور تحصل، ولكن بشكل عام الانتخابات نزيهة. والشاهد الواضح والقاطع على نزاهة انتخابات رئاسة الجمهورية رؤساء الجمهورية الذين تسنموا سلطة، الذين هم من أذواق سياسية مختلفة ومتباينة، وهذا يبين بأن الانتخاب كانت سليمة ونزيهة ولم تكن انتخابات تتبع فكرا سياسيا خاصا ونظاما سياسيا خاصا، تمت إسنادا إلى الضوابط القانونية. ربما مثلا جاء رئيس الجمهورية بذائقة سياسية وفي المرة التالية رئيسا جمهوريا يختلف عن هذه الذائقة السياسية، لذلك فإن الانتخابات هي انتخابات سليمة ونزيهة. وما يقال إنها تنافسية فالحمد لله أنها تنافسية، فرأيتم المناظرات. أنا فيما يتعلق بالمناظرات سوف أبين، وإذا بقينا على قيد الحياة بعد الانتخابات سوف أبينها، ولكن على أي حال رأيتم في المناظرات الرئاسية فأن المرشحون المحترمون أبينوا بأنهم تعاملوا بروح تنافسية عالية، فالتعارض الفكري والتعارض الكلامي كان موجودا بين المرشحون، وكل واحد كان له قاعدة شعبية. وهذا على أي حال فهي من الحقائق الساطعة للانتخابات في إيران. وبالطبع فإن الأعداء دوما دأبوا منذ بداية الثورة إلى حد اليوم، منذ أن أقيم الاستفتاء العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ب98 وأكثر من ذلك بالمئة، فأنهم شككوا في آراء الشعب إلى اليوم يشككون في كل استحقاق انتخابي. والإنسان لا يتوقع من العدو غير العداوة والتشكيك في الانتخابات. واللافت أن بعض البلدان الذين هم في قرن 21 يدارون بشكل قبلي وهم لم يشهدوا ولم يشموا رائحة الانتخابات في بلدهم، شعوبهم لا يعرفون شكل صندوق الرأي، فلا يميزون بين صندوق الرأي وصندوق الفواكه. وما هو صندوق الرأي؟ هؤلاء أيضا وسائلهم الإعلام وتلفزيوناتهم يتحدثون ضد انتخابات إيران ويتهمون انتخابات إيران بأنها ليست ديمقراطية، وهذا من نوادر الدهر والأمور اللافتة لعصرنا الحاضر. ونقطة ثانية هو وبرأيي أنها تحظى بالاهتمام، أن بعض الذين يبدون ترديدا وتشكيكا في المشاركة في الانتخابات، فهم مرددون وهم يشعرون بالبرود والتردف، هم شريحة ضعيفة من شرائح الشعب. وأنا مطلع على استطلاعات الرأي، فبعض شرائح الشعب هم محرومون وهم شريحة واسعة ولديهم عتب ورغباتهم ومشاكل المعيشية والسكن والعمل، وهي في الحقيقة يجب أن المسؤولين يجب على المسؤولين في البلاد أن يولوا أهمية، وكان يجب عليهم أن يهتموا بهذه المسائل وهم عاتبون. لذلك فأن يدهم وقلوبهم لا تذهب للانتخابات، ويقولون مثلا شاركنا فما هي الفائدة، وبرأيي بأن عتابهم هو في محله ولكن قرارهم ليس في محله. نعم عتابكم عتاب وارد، ويجب أن الحكومة القادمة يجب أن تضع في أولى أولوياتها وبرامجها الاهتمام بهذه الشريحة المستضعفة المحرومة. ولكن الموضوع هو أن عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع ومقاطعة صناديق الاقتراع لا تحل المشكلة. هذه المشاكل إذا ما تقرر أن تحل فهي تحل بالشكل الذي يذهب الإنسان والجميع تذهب وتدلي بأصواتها بالشخص الذي يعتقدون بأنه قادر على حل هذه المشاكل. بهذه الطريقة تحل المشاكل، وإلا إذا كان لدينا عتب فلا نشارك، فبرأيي هذا أمر ليس صحيح. إذن أنا أقبل بالعتب، ولكن عدم المشاركة بسبب هذا العتب لا أقبل بذلك. وبكل تأكيد يجب على الحكومة القادمة أن تقوم بما يلزم لحل هذه المشاكل. ونقطة أخرى تتعلق بالشباب. الشباب، أنا لدي ثقة بالشباب، وأعتقد بأن الشباب في كافة مسائل البلاد الأساسية هم قاطرة أمامية وطلائع متقدمة. هم يتقدمون في مسيرة الثورة ويتقدمون الميدان، وأيضا ينشطون شعب. أنا توقعي من الشباب الأعزاء في البلاد أنهم يتحركوا إلى صناديق الاقتراع ويهبوا للمشاركة، ويدعو الشعب أيضا، يرغبونهم ويحثونهم وينشطوا، وخاصة أصحاب الرأي الأول الذين هم حجمهم كبير. وفي كل استحقاق انتخابي لدينا عدد كبير من أصحاب الرأي الأول، وهؤلاء تواجدهم في الانتخابات هو في الحقيقة يعتبر كالتكليف الشرعي السياسي لهؤلاء الشباب الأعزاء. والنقطة الأخيرة التي أريد أن أبينها، وهي أرى أنني البعض يطلقون تحاليل خاطئة لكي يبثوا اليأس ويثبط عزيمة الشعب ويبث فيهم عدم الأمل، ولا يتوقع من العدو غير ذلك. ولكن للأسف في الداخل فإن البعض برؤية ضعيفة وتشكيك بمعنى الحقيقي للكلمة بتحاليل تحليلات ضعيفة، ويريدون أن يبثوا اليأس في قلوب الشعب، ولكن من ناحية العملية يبثوا اليأس. وأقول أنا هذا غلط، لا يوجد أي يأس في البلاد. شعبنا هو شعب مقتدر، شعب يتمتع بالإرادة، و أسس بلدنا قوية، نحن بلد قوي. أنا في بيان المرحلة الثانية للثورة وفي خطابات المتعددة شرحت وبيت بأننا شعب عظيم، نحن بلد مقتدر ولدينا قدرات واسعة، وهذه الطاقات هذه لا تخفى عن عيون أعدائنا. وأعلم بأن في المجالات المختلفة أينما هم شعبنا وهب، فنستطاع أن يقوم بأعمال ضخمة. وأساس انطلاق الثورة كانت هكذا، وأيضا أمور الحرب المفروضة. والموضوع الأخير هو موضوع اللقاح كورونا. فشبابنا لم ينتظروا لكي تمتد اليد البخيلة للأجانب ليعطونا اللقاحات. ورأيتم بأن المسؤولين قالوا مثلا اشترينا ودفعنا أموال اللقاح من المركز الطبي في هذه المنطقة في العالم ولم يعطونا لنا. وشبابنا لم يعطلوا وبدأوا من اليوم الأول بالعمل في الفروع المختلفة والمصيرية ومن أساليب متعددة ومهمة في مجال اللقاح. الآن وصلوا إلى إنتاج اللقاح وأعلن بأن اللقاح الداخلي يوم أمس وقبل أمس. وأرسلوا لي تقريرا خطيا بأن هذا اللقاح أنتج وأصبحنا ضمن البلدان الخمسة في العالم الذي تنتج اللقاح. وأيضا لدينا قواعد وبنى تحتية مناسبة. وقالوا لي بأننا 50 أو 60 مليون لا أتذكر بالضبط بإمكانهم إنتاج 65 مليون اللقاح وتسمح بين الشعب. وأحد اللقاحات التي أنتجت التي أعلنت خلال الأيام الأخيرة تنتج بهذا العدد. واللقاحات الأخرى من مراكز أخرى في طورها للإنتاج وسوف تأتي تلو الآخر. هذه قدراتنا. وقبل ذلك قبل عدة سنوات نحن للنظائر الطبية كنا نحتاج إلى الأورانيوم المخصب بنسبة 20%. ووعدونا ونعطيكم ولن نعطيكم ولم يعطونا في النهاية. وفي فترة قصيرة خلال بضعة أشهر هب شبابنا وعلماءنا وخصبوا 20% دون الحاجة إلى ذلك. وهم الآن يطلقون صراخاتهم لماذا لم نعطيهم لماذا 20%. واليوم نحن وصلنا إلى 60% وكل استهلاكنا. وكذلك في المجال الدفاعي نحن بحاجة. طبعا إنتاجنا النووي هو كله سلميا. نحن بحاجة إلى أدوات دفاعية لم يبيعوها لدينا. وقلت مرات عديدة شبابنا اليوم بدأوا أنتجوا وسائل دفاعية وردعية أفضل وأكثر وأقوى وأمن ما نحتاجه من وسائل دفاع. هذا شعبنا. هذا الشعب لا يمكن أن يبث فيه اليأس بهذه الطاقات وبهذه الهمم والطاقات. فلا يمكن. وهم يبذلون جهدا هباء ويهددون هباء. وآثار هذه التحاليل هو بث الياس. وهم يقومون برأيي بعملا خاطئا. وهذا الشعب بحمد الله مقتدر. وموضوع حول الانتخابات انتهت. وأريد أن أشير إلى العاملين على العملية الانتخابية. أحييهم وأدعو لهم بالتوفيق وأن يمهدوا الأمور اللازمة لسلامة المردوم خلال تواجدهم في صناديق الاقتراع. يجب أن يهتموا بذلك ويحضروا ذلك بالشكل الذي أن تكون مشاركة هذا الشعب في صناديق الاقتراع أن تكون لا تؤثر على سلامة المجتمع بأي شكل من الأشكال. وهذا بحاجة إلى تمهيدات. وبالطبع أعلنوا المسؤولين الذين يعملون ويجهدون في هذا المجال وأؤكد أن يستمروا في جهادهم. وثانيا أن مشكلة نقصان أوراق الاقتراع يجب أن تؤمن أحد المشاكل التي كنا نواجهها في الانتخابات السابقة. وقدموا الشكاوى لنا أنه في بعض المناطق مثلا يقولوا انتهت مثلا أوراق الانتخابية أو مثلا في الساعة 7 مساء أو 8 مساء لم تصل إليهم إمدادات الأوراق الانتخابية. فيجب أن تحل هذه المشكلة ولا يدعوا أي مكان حتى مكان نائيا دون أوراق اقتراع أو مثلا يصل متأخرا أو لا يصل أو يكون نقص في أوراق الاقتراع. يجب أن يمهدوا ذلك. وثالثا في التقارير المتعلقة بخارج البلاد رفعت تقارير إلي بأن في بعض البلدان ربما عدد كبير من هذه البلدان ليس هناك استعدادات بالشكل المناسب. هكذا تحكي التقارير. أنا أدعو وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بشكل جاد أطالبهم لكي يتابعوا هذا الموضوع ولا يدعوا لا يدع في تلك البلدان الإيرانيون الذين يرغبون بالمشاركة في هذا الاقتراع، لا يدعوهم أن يحرموا من هذه المشاركة، ورابعا بأي انتهاك وتخلف يجب أن يواجهوه بشكل قاطع. وأسأل باري سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوبنا ويهدينا، وربنا قلوبنا هي في يدك، فأهدي هذه القلوب لما هو صلاح هذا البلد وصلاح هذا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التي تحدث فيها إلى أبناء الشعب عن الانتخابات الرئاسية والمقررة الجمعة القادم. وأكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في الكلمة التي وجهها للشعب الإيراني عن الانتخابات الرئاسية أن الركن الرئيسي في الجمهورية الإسلامية يعتمد على الشعب الإيراني، معتبرا أن هدف الأعداء هو ابتعاد أبناء الشعب عن نظام الجمهورية الإسلامية. وقال سماحته إنه لم تتعرض انتخابات في أي بلد لعداوة من الخارج كما يحدث مع الانتخابات الإيرانية، لافتا إلى أن الوسائل الإعلامية لأعداء إيران تسعى إلى التشويش على أذهان الشعب لعدم المشاركة في الانتخابات. وشدد قائد الثورة على أن الانتخابات الرئاسية التي ستحدث بعد يومين هي حدث مصيري بالنسبة للبلاد، وقال إن الشعب الإيراني كان يشارك دائما في الانتخابات ويفشل كل مخططات الأعداء. وتابع سماحة القائد: لدينا قدرات عسكرية واقتصادية، لكن قدرتنا الأهم تتمثل في الحضور الشعبي المؤيد لنظام الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن المشاركة القليلة للشعب يتبعها زيادة ضغوط الأعداء على البلاد. كنا مع أهم المحاور التي تناولها قائد الثورة الإسلامية خلال كلمته هذه. أتمنى لكم أوقات طيبة مع مواد برامجنا.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم في هذا اللقاء المتجدد مع حضرتكم، ونشكر الله كثيرا على نعمة العافية، ونرجو من الله أن يشافي جميع المرضى، اللهم آمين. أيها الأفاضل، اليوم نتطرق إلى موضوع مهم جدا، نتطرق إلى موضوع علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا، وخصصنا حديثنا عن الأطفال ربما لا يستطيعون التعبير عن آلامهم ومعاناتهم بشكل جيد، إذن يكون الواجب أصعب تجاههم. موضوعنا هو علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. وضيفنا الكريم لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة هو البروفيسور علي حائري. أحبتي، تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم ومع ضيفنا الكريم.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. معظم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، المرض الناجم عن الفيروس التاجي، هم من البالغين، لا يبدو أن الأطفال والرضع في خطر كبير، لكن لا يمكن إنكار إصابة عدد من الأطفال بأعراض فيروس كورونا، وفي حالات نادرة جدا يمكن أن يصاب الأطفال المصابون بفيروس كورونا الجديد بأعراض خطيرة مثل تجمع السوائل في الرئتين أو فشل الأعضاء. ولكن بالنسبة لمعظم الأطفال يبدو أن الخطر يتمثل في أنهم قد ينشرون الفيروس ولا يمرضون منه. عندما يمرض الأطفال والمراهقون بفيروس كورونا تبدو أعراضهم أكثر اعتدالا من البالغين، وأظهرت الأبحاث أن أكثر من 90% من الأطفال الذين يمرضون يعانون من أعراض خفيفة جدا إلى معتدلة شبيهة بالزكام. وفي بعض حالات الإصابة تم إدخال بعض الأطفال والمراهقين إلى المستشفى بسبب حالة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال. وبعض المشاكل الخطيرة النادرة تتمثل في صعوبة في التنفس، تغيرات في لون البشرة بما في ذلك ازرقاق الشفاه أو الوجه، الارتباك، صعوبة الاستيقاظ. وقد يكون بعض الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة بعد إصابتهم بفيروس كورونا إذا كانوا يعانون حالات طبية أخرى، ولا يوجد دواء محدد لفيروس كورونا حتى الآن، ويتحسن معظم الأشخاص الذين يعانون منه في المنزل مع الكثير من السوائل والراحة التامة، ويصاب بعض الناس بأعراض شديدة ويحتاجون إلى العلاج في المستشفى.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. استمعنا إلى هذه المعلومات حول موضوعنا وهو موضوع علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. كما استمعتم بأنه معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا هم من الكبار ومن البالغين بالعمر، ولكن أيضا هناك شريحة من الأطفال والرضع هم أيضا في خطر كبير في ظل الإصابة بجائحة كورونا. أعزائنا الكرام، هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة متواصل مع حضراتكم، ولدينا استفسارات كثيرة نسأل ضيفنا الكريم البروفيسور علي حائري. نسأله عن إلى أي مدى يمكن القول إن الأطفال ينشرون الفيروس ولا يمرضون منه، وأيضا هل هناك علامات تدل على الخطر بالنسبة للأطفال؟ ربما هذه الأسئلة أيضا هي أسئلتكم مستمعينا الكرام. حالما يتسنى لنا الاتصال بضيفنا الكريم والحديث معه، سيكون لنا معه لقاء طبعا عبر الهاتف بسبب أيضا انتشار جائحة كورونا، ومنذ فترة نتصل بأطباء برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيضا موضوعنا كما ذكرت علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا، سنتطرق إلى هذا الموضوع ولنرى أيضا هل من هم أكثر الأطفال عرضة للإصابة بهذا الفيروس المستجد.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الكرام، ونرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام،
حياكم الله. دكتور، اليوم خصصنا موضوعنا حول علاج الأطفال، لعلاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. ربما الأطفال يعني لا يستطيعون التعبير بشكل صحيح عن آلامهم ومعاناتهم بشكل جيد. سؤالي الأول دكتور، هل جائحة كورونا أيضا تصيب الأطفال أيضا؟ هذا هو سؤالي وسؤال الكثير من المستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحت جائحة الكورونا في البداية كان التصور بأن الأطفال لا يصابون، وكانت أكثر التقارير الدولية حول أن السنين من بعد السنين الشباب، يعني من سن 25-20 وكان نادرا إلى حوالي 35، بعد ذلك بدأت تقارير تصل لنا وحتى من إيران بأن هنالك من هم في سن الشباب يصابون، ولكن ما زال موضوع الأطفال كان غير معلن.
نعم.
وبعد فترة طبعا بشكل محدود وقليل جدا تم إرسال بعض التقارير حول أن بعض الأطفال يصابون بهذا أيضا.
نعم.
والواقع أنه إصابة الطفل بهذا المرض أو هذا الوباء لا يختلف عن الكبار بشكل واضح، فمنهم ما يصاب بشدة ومنهم ما يصاب خفيف، ولكن علائم المرض في الأطفال خفيف، ومن العلائم الخفيفة عندما يصابون، وتقارير أكثر كانت تشير إلى أن الإصابات نادرة وخفيفة. هذه الواقع، صورة القضية في بداية الأمر.
نعم دكتور، بالرغم من أنه يعني مرت فترة من سماعنا ومن إصابة الكثير من الناس في أنحاء العالم بإصابة للفيروس الخطير كما يسمونه فيروس كورونا، إذا هناك طفل مصاب ما العمل بالنسبة لأسرته لأبويه؟ يعني هناك تخوف ربما يصيبهم أيضا جراء الإصابة.
الحقيقة أنه لكون أنه هذا الموضوع لم يكن واسع الطيف ولم يكن كثير الانتشار بين الأطفال، فظل الموضوع يتوقف على المراجعة إلى أطباء الأطفال للعلاج، إحنا نسميه العلاج العلائمي أو من علائم الإصابة، إذا كان الإصابة بتنفس أو إذا كانت مثلا البلاعيم أو إذا كانت مواضيع تهم الجهاز الهضمي وإلى آخره. فالعلائم كانت يعني كان الموضوع العلاج علائمي، يعني بالعلائم وما يشير إليه هذا الطفل من إصابة. طبعا التأكيد على أنه هو مصاب أو غير مصاب، يجب أن يعملوا الاختبار الخاص بالمرض والفيروس حتى يثبتون أنه هذا من الفيروس أو، ولكن كما أشرت لم يكن الموضوع واسع النطاق، ولذلك أكثر الإصابات في الأطفال كانت بمراجعة إلى طبيب أخصائي في الأطفال أو أخصائي في الأمراض المصرية أو المعدية، يتم كان العلاج بشكل علائمي.
نستطيع القول دكتور، هذا هو سؤالي، يعني نستطيع القول أن الإصابة لدى الأطفال قليلة بالنسبة للكبار؟ نعم. أليس كذلك؟
نعم. هذا خلاصة المطلب.
نعم. طيب دكتور لو سمحتم ابقوا معنا.
نعم.
طبعا نشكركم كثيرا، نعرف رغم انشغالاتكم الكثيرة ولكن دائما أنتم تجيبون إذاعة طهران العربية وكذلك مستمعينا الكرام، إن شاء الله لكم الأجر والثواب.
شكرا.
دكتور لو تسمحون ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، لدينا وقفة مع هذه المحطة، محطة
نعم.
الجديد في الطب، وبعد ذلك أعود إليكم دكتور.
نعم.
وإلى
نعم.
مستمعينا الكرام.
نعم.
الجديد في الطب.
أيها الأحبة أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الفقرة. أيها الأحبة، قام فريق من الباحثين في المملكة المتحدة بتسليط الضوء على أعراض شائعة تدل على إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد، وقال موقع بوي جينيوس ريبورت إن لقاح كورونا قد لا يوصى به للأطفال في البداية، وهو الأمر الذي يبدو جليا من خلال التجارب على صعيد العالم والتي تستهدف البالغين فوق 18 عاما فقط،
وأوضح المصدر أن معرفة أعراض كورونا التي يمكن أن تظهر عند الأطفال ستكون المفتاح الأهم للحفاظ على سلامة الشباب. وللتوصل لهذه المعطيات ألقى الباحثون نظرة على بيانات أكثر من 200 طفل ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين أصيبوا بكوفيد-19 يظهرون في الغالب الأعراض المتعارفة عليها مثل التعب والصداع والحمى، بينما يصاب البعض أيضا بالسعال أو يفقدون حاسة التذوق أو الشم. وجد خبراء الصحة أن ثلث الأطفال كانوا بدون أعراض تماما. ومن بين الأطفال الذين ظهرت عليهم الأعراض أفاد 55% منهم بالشعور بالتعب، و 54% عانوا من الصداع، وحوالي 50% عانوا من الحمى. وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى التهاب الحلق والإسهال وفقدان الشهية. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة لأطفالنا الأحبة.
نحييكم من جديد أيها الكرام، ومع حضراتكم هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. لدينا اتصال هاتفي من طهران. الأخ غالب يتصل بنا. سلام عليكم أخي غالب، حياك الله، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله، الله يحفظكم. تحياتي لكم ولفريق برنامج طبيب الأسرة.
يا أهلا وسهلا.
الحال لضيفكم الأستاذ الدكتور خبير البرنامج. الحقيقة عندي سؤال، أنه وصف أحد الأطباء الأسبرين بالنسبة للأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، فهل أنه الأسبرين يعني بالحقيقة هو علاج للمصابين بهذا المرض أم لا؟ ولكم جزيل الشكر وتحياتي للدكتور مرة ثانية.
حياكم الله. نعم دكتور تفضلوا.
شكرا. الحقيقة أنا بشكل واضح لم أفهم السؤال، هل موضوع السؤال أن اللقاح هو علاج؟ هذا كان السؤال؟
لا، سؤاله سأل الأخ غالب حول الأسبرين. البعض يصف الأسبرين كعلاج لكورونا. قال هل هذا الشيء صحيح أم لا؟
لا، أولا هذا شيء غير صحيح، وحتى في بعض الأحيان يوصون بعدم استعمال الأسبرين.
نعم،
ولكن على كل، هو الأسبرين بالنسبة لبعض الطوائف من الأمراض الموجودة يؤخذ بشكل مدام كالمصابين بأمراض الشرايين والأوعية والقلب وإلى آخره.
نعم.
هم يستفيدون من هذا العلاج بشكل دائم، وهو أسبرين ضعيف بقدر 80 ملغرام وليس علاجا أبدا، إنما هو من حيث تأثيره على العلائم الموجودة كالحمى أو الألم، وهذا شيء عابر يعني. وطبعا في مثل هذه الحالات يوصى أحسن من الأسبرين.
نعم.
يسمى نابروكسين أو يسمى الجلوفين وإلى آخره.
الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق نحييها، تقول سلامي وتحياتي للجميع ولضيوفكم الكرام، ولدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. هل الرضع يصابون بوباء كورونا، وهل أعراض الوباء لدى الأطفال مختلفة عن أعراض الكبار؟ وشكرا لكم.
الحقيقة بأن التقارير حول إصابات الرضع طبعا كان موجود تقارير ضعيفة بسيطة جدا ونادرة، ولكن كان هناك يعني كانت مرأة في حالة ولادة وكانت مصابة بالكورونا وولد طفل وعليه بعض العلائم أو الأعراض، ولكن بشكل عام هذا ليس شيء شائع ولكن محتمل، وهذا الاحتمال ضعيف جدا وبسيط. وطبعا العلائم الموجودة كما ذكر في الجديد في الطب قبل قليل،
نعم،
العلائم لا تختلف كثير من العلائم الكبار. وطبعا في هذا السن الموضوع الشائع هو التهاب الحلق أو الإسهالات، لأن الطفل في هذا العمر لا يستطيع يقول عندي صداع أو عندي حمى أو إلى آخره.
الأخت أم رضا من سوريا تقول مع تحياتي لكادر هذا البرنامج وتحياتي إلى ضيفكم الكريم. سؤالي إلى ضيفكم، هل الطفل الذي يعاني من الربو ويعيش في المناطق الباردة هو أكثر تعرضا للإصابة بكورونا؟
طبعا هذا موضوع بحث موجود بين العلماء في هذا الصدد. الحقيقة ليس هنالك أفضلية أو أكثرية للإصابة في مثل هذه الحالات. أما طبعا عندهم السكري أو عندهم الربو أو عندهم ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو بعض الأمراض القلبية. طبعا عند الأطفال قد تكون أمراض قلبية تولدية أو ولادية كونجنيتال احنا نسميه. الحقيقة أنه هؤلاء معرضين طبعا كما البقية بشكل نادر، ولكن ليس هذه قاعدة لهذا الموضوع. لكن المهم أنه إذا كان مصاب الطفل بالربو وفي مناطق باردة، وإذا احتمل بعض علائم من المهم أنه مراجعة الطبيب المختص أو الأماكن المختصة لتلقي العلاج.
نعم. الأخت أم محمد من إيران تقول: سلامي وتحياتي إلى ضيفكم الكريم. لا أستطيع التعرف إذا كان ابني مصابا بالفيروس أم هو مصاب بالزكام. على فكرة هو يعاني من التهاب اللوز دائما، وكثيرا تحدث له حالة الحمى وعدم بلع السوائل بشكل جيد. عمره 5 سنوات. وشكرا لكم.
طبعا في حالة الشكوك من الأحسن أو الأفضل إجراء فحص. يعني هنالك مختبرات يفحصون يثبتون بأنه مصاب أو غير مصاب. ولكن إذا كان هو عنده التهاب اللوز حتى قبل شائعة الكورونا أو جائحة الكورونا، فالموضوع يمكن أن يعطف إلى ذلك الموضوع. الحقيقة أنه في مثل هذه الحالات إذا تم الشك فمن الأفضل عزل الطفل واستشارة الطبيب أو استشارة مركز صحي لإعطاء أدوية التي تفيد الطفل من حيث العلائم الموجودة.
سؤال الأخ أبو محمد من البحرين يقول: أحيي ضيفكم الكريم وشكرا لاختياركم الموضوع. إلى أي مدى يمكن القول إن الأطفال ينشرون الفيروس ولا يمرضون منه؟
طبعا أولا تحياتي لكل الأعزاء الذين سألوا، لأن أخذ وقت البرامج إذا أحب أن أحيي كل من حيا، لكن تحية لهم جميعا وإلى بالأخص أخينا من البحرين. حبيبي هنالك تقارير مختلفة قد تصل بالآلاف من ابتداء من أول ما عرفت الجانحة وبدأت المشكلة. هذه التقارير لا يمكن الاعتماد عليها، فهي كما يقال سبورادك، يعني متناثرة هنا وهناك، وبعضهم يكتفي ببعض بموارد خاصة ثم يعملها تقرير وتنشر. ولكن احنا ما عندنا شيء خاص بهذا الصدد بأنه يكون أن الطفل يكون ناقل، هو أي واحد حتى الكبير في السن. احنا عندنا مصابين عمره 60 سنة أو عمره 55 سنة أو عمره 30 سنة يصاب، وليست هنالك أي علائم أو شواهد أنه هو مصاب ولا يعاني من أي شيء وقد يكون ناقلا للفيروس. حاله حال الطفل لا يختلف.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا دكتور، بعد فاصل قصير نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام، ابقوا معنا. نحييكم من جديد كما أحيي ضيفي الكريم البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، لدينا الكثير من الاستفسارات من قبل مستمعينا الكرام عبر الواتساب. أيضا لدينا استفسار من الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مشاركته المسجلة صوتيا والإجابة عندكم دكتور.
أهلا بكم، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. لماذا فيروس كورون تكون إصابته بسيطة مع الأطفال؟ هل لأنهم عندهم المناعة أقوى من الكبار، مع العلم بأنهم لا يتناولون الأطعمة التي تحتوي على تقوية المناعة، والأطفال يركزون على تناول الشيبس والشوكولات وما شابه ذلك؟ وشكرا للدكتور علي الحائري وجميعا لكم.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن، حياك الله أخي صبحي. نعم دكتور تفضلوا.
تحية لك أخ صبحي وإلى الأردن الشقيق وإلى الشعب الأبي في الأردن الكريم. الحقيقة بأنه تصرف هذا الفيروس حير الكثير في العالم، ولا يعرفون الإجابة في كل أحوالاته، ومن ضمنه موضوع الأطفال. التفسير البسيط أن الطفل يكون في أوج حيويته من حيث شبابية الخلايا في البدن والمناعات الموجودة، ويكفي أن الطفل قد يصاب عندما يكون 50 سنة أو 60 سنة عمره، بعد عمر مثلا 50-60 يصاب بالسكري، ولكن في مثلا في عمر 5 أو 7 أو 10 أو 12 يكون في أوج قدرته وتكون خلاياه حية وإلى آخره. هذا هو التفسير المنطقي الوحيد، ولا لا يوجد أي تفسير آخر. ولذلك وعندما يكبر الإنسان تتأثر خلاياه بكذا كثير من المسائل المحيطية أو البيئة. الحقيقة الحياة الحديثة في البيئة تضعف الإنسان.
نعم.
وسائل النقل الموجودة، إنسان تقل عنده الحركة، الأغذية الموجودة تؤثر على البدنة والبدانة والبدن.
نعم.
وعلى كثير أشياء أخرى موجودة في البيئة، تطورت الحياة كثيرا. فكلما يكبر الإنسان يكون في معرض أو في معرض هذه الأشياء، ويكون هو في معرض تأثير الفيروس أكثر.
نعم.
ولذلك احنا نرى العكس في الأطفال، لما كان عندنا سنين قبل يصابون بالزكام أو البرد في صغرهم أكثر من الكبار، هذه طبيعة خاصة في بدن والخلايا الموجودة بالنسبة للفيروس الذي يحمل على الإنسان. ولكن حقيقة التفسير منطقي وعلمي لماذا هذا سؤال جيد هذا.
نعم.
ولكن الحقيقة لا يوجد الآن تفسير علمي خاص يجيب على هذا السؤال.
جميل جدا ومعلومة جميلة دكتور. إذا تسمحون لنا، لدينا اتصال هاتفي من العراق، نستقبل هذا الاتصال. الأخ علي الموسوي من العراق معنا. سلام عليكم أخي علي، حياك الله، أهلا ومرحبا بك.
السلام
تفضل.
عليكم، تحية لكم ولضيفكم الكريم. يعني احنا الحقيقة نشكركم على هذا العنوان، وسؤالي لضيفكم الكريم، يعني طبعا احنا يعني نفهم ان الأم لها دور فعال يعني سلبا وإيجابا في يعني كأنما يعني الطفل يكون يعني بعيد عن هذا الفيروس. ولكن احنا الحقيقة اريد نصيحة الاستاذ الدكتور للامهات، يعني احنا خاصة يعني مثلا في بغداد نجد في مراكز التسوق والمولات الاخوات الامهات تجلب اطفالها معها، ونلاحظ الازدحام وغير ذلك، فما هي نصيحته لهم؟
نعم.
ولكم جزيل الشكر.
حياك الله. حياك الله اخي علي الموسوي. دكتور تفضلوا. نعم
نعم، تحية لك أخ موسوي وإلى الشعب العراقي الأبي البطل. الحقيقة الشائع في العالم والمستدرج أنه لا يتصرفون هذا التصرف ولا يتجمعون هذه التجمعات، هذا بشكل عام. ولكن الحقيقة بشكل خاص طبعا، إلى متى الإنسان يبقى في عزلة؟
نعم.
والأطفال معهم في عزلة يتعبون، ترهقهم هذه الأمور.
نعم.
الأفضل بمراعاة المسائل الصحية، يعني مثلا إذا كانت الأم مضطرة تذهب إلى السوق، فإذا رأته مكتظا بالسكان من الأفضل أن تؤجل العمل هذا. وإذا الطفل معها تلبسه، تكنفه بمقنع أو قناع وهي تلبس أيضا، وثم تحاول أن تمنع الطفل من أن يلمس أي شيء موجود في، يعني هذه التحفظات العامة. وإلا سجن الناس في بيوتهم، حتى في البلاد المتقدمة لما كان المعروف باللوكداون، يعني مثل حالة شو يسموه بالعربي يعني هذا الكيرفيو، اللوكداون يعني يسموه منع التجول، يعني حالة المنع التجول وإغلاق المحلات وإلى آخره، يعني أكثر ما كان يقومون به بأسابيع، لأنه لا ما يتحمل الإنسان. ولذلك من الأفضل الالتفات إلى هذه النقطة المهمة، لهذا سؤال مهم جدا أخو سوي. الحقيقة بأنه مثلا أنا شخصيا اللي أقوم به أدعو العائلة للتنزه في مكانات يعني قفرة، مثلا نذهب إلى مكان بعيد في قليل من الناس يتمشون، على الأقل يشوفون أشعة الشمس، يتمرنون في المشي قليلا ليس مكتظا، لتغيير الهواء ولتغيير هذه الحالة من سجن إلى حرية.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.